بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 34 من السيرة العطرة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: لما مر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي، واشتد في طريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فدعا الله سبحانه وتعالى فأرسل الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. ولما قرب من تبوك قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لم تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال معاذ: فجئنا وقد سبق إليها رجلان، والعين تبض بشيء من مائها، فسألهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. وقال لهما: ما شاء الله أن يقول. ثم غرف من العين قليلا حتى اجتمع وشل، ثم غسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ها هنا قد امتلأ جنانا. وفي الطريق أو لما بلغ تبوك على اختلاف الروايات، قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقوم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. في الحاشية 1 صحيح البخاري: باب نزول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحجر. 2 رواه مسلم عن معاذ بن جبل. 3 نفس المصدر. وكان دأب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير إليهما. الجيش الإسلامي بتبوك. نزل الجيش الإسلامي بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو، وقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيهم خطيبا، فخطب خطبة بليغة أتى بجوامع الكلم، وحض على خير الدنيا والآخرة، وحذر وأنذر وبشر وأبشر حتى رفع معنوياتهم وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة، وأمر رومان وحلفاؤهم. فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية. وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة بما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. جاء يحنة بن روبة صاحب أيلة فصالح الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربياء وأهل أذرخ فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابا فهو عندهم، وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن روبة وأهل أيلة، سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي، ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر فمن أحدث منهم حدث فإنه لا يحل ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنع ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك الزعيم دومة الجندل في 420 فارسا، وقال له إنك ستجده يصيد البقر. فأتاه خالد فلما كان من حصته بمنظر العين خرجت البقر تحك بقرونها باب القصر، فخرج أكيدر لصيدها وكانت ليلة مقمرة، فتلقاه خالد من خيله فأخذه وجاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحقن دمه وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، وأقر بإعطاء الجزية فقاضاه مع يحنة على قضية دومة وتبوك وأيلة وتيماء. وأيقنت القبائل التي كانت تعمل بحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه، فانقلبت لصالح المسلمين، وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية حتى لاقت حدود الرومان مباشرة، وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير. الرجوع إلى المدينة. ورجع الجيش الإسلامي من تبوك مظفرين منصورين لم ينالوا كيدا، وكفى الله المؤمنين القتال. وفي الطريق عند عقبة حاول 12 رجلا من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام ناقته وحذيفة بن اليمان يسوقها، وأخذ الناس ببطن الوادي، فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة. فبينما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصاحباه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوهم وهم ملتثمون، فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه فأرعبهم الله، فأسرعوا في الفرار حتى لحقوا بالقوم. وأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأسمائهم وبما هموا به، فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وهموا بما لم ينالوا. ولما لاحت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معالم المدينة من بعيد قال هذه طلة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وتسامع الناس بمقدمه، فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة بالغة ويقول طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وكان خروجه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى تبوك في رجب وعوده في رمضان، واستغرقت هذه الغزوة 50 يوما، أقام منها 20 يوما في تبوك، والبواقي قضاها في الطريق جيئة وذهوبا. وكانت هذه الغزوة آخر غزواته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. المخلفون. وكانت هذه الغزوة لظروفها الخاصة بها اختبارا شديدا من الله سبحانه وتعالى، امتاز المؤمنون عن غيرهم كما هو دأبه سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن. اللهم لا تمتحنا فإنا لسنا أهلا للامتحان يا أرحم الراحمين. في الحاشية واحد، هذا رأي ابن القيم وقد مضى البحث عليه، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فقد خرج لهذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا، حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل، فكان الرجل إذا تخلف وذكروه لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لهم دعوه، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله سبحانه وتعالى بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه. فلم يتخلف إلا من حبسهم العذر أو الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذبا، أو قعدوا ولم يستأذنوا رأسا. نعم، كان هناك 3 نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير مبرر، وهم الذين أبلاهم الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم، ولما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس. فأما المنافقون وهم 84 رجلا فجاءوا يعتذرون بأنواع شتى من الأعذار وطفقوا يحلفون له. فقبل من على نيتهم مبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فاختاروا الصدقة. فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة. وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة وتغير لهم الناس حتى تنكرت لهم الأرض وضاقت عليهم بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وبلغت بهم الشدة أنهم بعد أن قضوا 40 ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساءهم حتى تمت على مقاطعتهم 50 ليلة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفرح المسلمون وفرح الثلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته فبشروا وأبشروا واستبشروا وأجازوا وتصدقوا وكان أسعد يوم من أيام حياتهم. وأما الذين حبسهم العذر فقد قال الله سبحانه وتعالى فيهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الآيتين في الحاشية واحد. ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصار وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضا 82 رجلا من بني غفار وغيرهم وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤلاء وكانوا عددا كثيرا. انظر فتح الباري. وقال فيهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طبعا هنا أتابع بعد قوله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الآيتين. وقال فيهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين دنا من المدينة إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. أثر الغزوة. وكان لهذه الغزوة أعظم أثر في بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب فقد تبين للناس أنه ليس لأي قوة من القوات التي تعيش في العرب سوى قوة الإسلام. وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهلين والمنافقين الذين كانوا يتربصون الدوائر بالمسلمين وكانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان. فقد استكانوا بعد هذه الغزوة واستسلموا للأمر الواقع الذي لم يجدوا عنه محيدا ولا مناصا. ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتشديد عليهم حتى نهى عن قبول صدقاتهم وعن الصلاة عليهم والاستغفار لهم والقيام على قبرهم وأمر بهدم وكرة دستهم وتآمرهم التي بنوها باسم المسجد. وأنزل فيهم آيات افتضح بها افتضاحا تاما لم يبق في معرفتهم بعدها أي خفاء. كأن الآيات قد نصت على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت في التوافد إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد غزوة فتح مكة بل وما قبلها إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى القمة بعد هذه الغزوة. نزول القرآن الكريم حول موضوع الغزوة. في الحاشية أخذنا تفاصيل هذه الغزوة من ابن هشام وزاد المعاد وصحيح البخاري وغيرها وصحيح مسلم مع شرحه للنووي وفتح الباري مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي. وتابع نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر، وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة، وقد اشتملت على ذكر الظروف الغزوة وفضح المنافقين وفضل المجاهدين والمخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين إلى غير ذلك من أمور. لاحظ مخطط غزوة تبوك، المدينة المنورة، تخلف المنافقين، فذاك خيبر، وادي القرى، خروج الجيش الإسلامي، 3000 مقاتل، مدائن صالح، أو 30,000 مقاتل، مدائن صالح، الحجر حائل، ذيبان، صحراء النفوذ، دومة الجندل، سرية خالد بن الوليد، تبوك، وادي السرحان، بادية الشام، انسحاب جذام وعامله، تقدم الروم وانسحابهم، مؤتة، البحر الميت، البتراء، معان، العقبة، وادي عربة، سيناء، جزيرة تيران. لاحظ من اليمين وادي السرحان وباديات الشام وصحراء النفوذ وحائل وخيبر وفدك والمدينة المنورة. لاحظ على ساحل البحر من الجنوب رابغ وبدر وينبع وأملج وبحر البحر الأحمر الشمال، مصر، المويلة، جزر تيران، سيناء، وادي عربة، البتراء، البحر الميت، عمان، القدس، نهر الشريعة، حيفا، يافا، غزة، بحر الروم المتوسط. تتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كانت غزوة فتح مكة كما قلنا معركة فاصلة قضت على الوثنية قضاء باتة، عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل وزالت عنهم الشبهات فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام. قال عمرو بن سلمة كنا بماء ممر الناس، كان يمر بنا الركمان فنسألهم ما للناس، ما هذا الرجل، أي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه، أوحى الله كذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقرأ في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآن الحديث. وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة في تطوير الظروف وتعزيز الإسلام وتعيين الموقف للعرب واستسلامهم للإسلام، وتأكد ذلك بعد غزوة تبوك. ولذلك نرى الوفود أتابع وتأكد ذلك أعيد وتأكد ذلك يتأكد بعد غزوة تبوك ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترى في هذين العامين التاسع والعاشر، ونرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه 10,000 مقاتل في غزوة الفتح إذا هو يزخر في 30,000 مقاتل في غزوة تبوك، قبل أن يمضي على فتح مكة عام كامل، ثم نرى في حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام 100,000 من الناس أو 144,000 منهم يموج حول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد، تدوي له الآفاق وترتج له الأرجاء. في الحاشية صحيح البخاري: الوفود، والوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على 70 وفدا، ولا يمكن لنا استقصاءها وليس كبير فائدة في بسط تفاصيلها، وإنما نذكر منها إجمالا ما له روعة أو أهمية في التاريخ، ولكن على ذكر من القارئ أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد الفتح، ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا. واحد: وفد عبد القيس، كانت لهذه القبيلة وفادتان، الأولى سنة 5 من الهجرة أو قبل ذلك، كان رجل منهم يقال له منقذ بن حيان يرد المدينة بالتجارة، فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلم بالإسلام أسلم وذهب بكتاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، فتوافدوا إليه في شهر حرام في 3 أو 4 أو 14 رجلا، وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة، وكان كبيرهم الأشج العمري الذي قال فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. والوفادة الثانية كانت في سنة الوفود، وكان عددهم فيها 40 رجلا، وكان فيهم الجارود بن العلاء العبدي، وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. 3 وفد دوس، وكانت وفادة هذه القبيلة في أوائل سنة 7، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخيبر، وقد قدمنا حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، وأنه أسلم ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة، ثم رجع إلى قومه فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبطئون عليه حتى يئس منهم، ورجع إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فطلب منه أن يدعو على دوس، فقال: اللهم اهدي دوسا. ثم أسلم هؤلاء، فوفد الطفيل ب70 أو 80 بيتا من قومه إلى المدينة في أوائل سنة 7، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخيبر فلحق به. 3 رسول فروة بني عمرو الجذامي، وكان فروة قائدا عربيا من قواد الرومان عاملا لهم على نيليهم من العرب، وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام، أسلم بعدما رأى من جلاد المسلمين وشجاعتهم وصدقهم اللقاء في معركة مؤتة سنة 8 هجرية. ولما أسلم بعث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رسولا بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء، ولما علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسوه. في الحاشية: واحد صحيح، شرح صحيح مسلم للنووي فتح الباري، متابع: فحبسوه ثم خيروه بين الردة والموت، فاختار الموت على الردة، فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له عفراء وضربوا عنقه. 4 وفد صداء، جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الجعرانة سنة 8 هجرية، وذلك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هيئ بعثا من 400 من المسلمين وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن فيها صداء، وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة علم به زياد بن الحارث الصدائي، فجاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: جئتك وافدا على من ورائي، فردد الجيش وأنا لك بقومي. فرد الجيش من صدر قناة، وجاء الصدائي إلى قومه فرغبهم في القدوم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقدم عليه 15 رجلا منهم وبايعوه على الإسلام، ثم رجعوا إلى قومهم فدعوهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله فوافى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. 4-5 قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى، وكان من بيت الشعراء ومن أشعر العرب، وكان يهج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غزوة الطائف سنة 8 هجرية، كتب إلى كعب بن زهير أخوه بجير وبجير بن زهير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه، ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا، وإلا فنجو إلى نجاتك. ثم جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب، وأشفق على نفسه فجاء المدينة ونزل على رجل في جهينة وصلى معه الصبح. فلما انصرف أشار عليه الجهني فقام إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى جلس إليه، فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال: نعم. قال: أنا كعب بن زهير. فوثب عليه رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه، فقال: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي أولها: باتت سعاد في قلبي اليوم مكبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. قال فيها وهو يعتذر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويمدحه. في الحاشية: زاد المعاد، تفهيم القرآن. وتابع: قال فيها وهو يعتذر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويمدحه: باتت سعاد في قلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذين نقمات قيله القيل، في كف ذي نقمات قيله القيل، فلا هو أخوف عندي إذ أكلمه. وقيل: إنك منسوب ومسؤول، من ضيغ من بضراء الأرض مخدره، من بطن عثر غيل دونه غيل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. ثم مدح المهاجرين من قريش لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير، وعرض في أثناء مدحهم على الأنصار لاستئذان رجل منهم في ضرب عنقه. قال: يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. فلما أسلم حسن إسلامه مدح الأنصار في قصيدة له، وتدارك ما كان قد فرط منه في شأنهم. قال في تلك القصيدة: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار. 6- وفد عذرة. قدم هذا الوفد في صفر سنة 9 هجرية، وهم 12 رجلا، فيهم حمزة بن النعمان. قال متكلمهم حين سئلوا من القوم: نحن بنو عذرة، أخوة قصي لأمه، نحن الذين عضدوا قصي وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر، لنا قرابات وأرحام، فرحب بهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبشرهم بفتح الشام، ونهاهم عن سؤال الكاهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها. أسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا. وفد بلي قدم في ربيع الأول سنة التاسعة هجرية وأسلم وأقام بالمدينة ثلاثا. وقد سأل رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها أجر، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. وسأل عن وقت الضيافة فقال ثلاثة أيام. وسأل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسأل عن ضالة البعير فقال ما لك وله، دعه حتى يجده صاحبه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.